وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ومتن الكتاب كما تعلمون لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، والشارح بعض أحفاده وهو شيخ صالح آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. وما زال الكلام موصولا في باب ما جاء في الرقى والتمائم. ووصل بنا الحديث، قلنا أن التمائم من الشرك بالله عز وجل، وهو أن يعلق الإنسان في يده أو على باب بيته أو على سيارته أو في عنق بهيمته شيئا ويعتقد أنه يدفع العين أو يرفع الأذى والضرر. قلنا أن هذا لا يجوز ومحرم. طيب، الحكم الشرعي إذا كان هذا الشيء المعلق من القرآن، قلنا اختلف السلف ولكن الصواب المنع، وأنه لا يجوز تعليق شيء حتى ولو من القرآن. يقول، نعيد الفقرة الأخيرة نظرا لأهميتها ونكمل إن شاء الله. بقي أن نقول إن تجويز اتخاذ التمائم من القرآن يترتب عليه مفاسد، منها أنه يفضي إلى الاشتباه، فقد مر من عليه التميمة فيشتبه علينا الأمر، هل هذه التميمة شركية أو من القرآن؟ وإذا ورد هذا الاحتمال فإن المنكر على الشركيات يضعف عن الإنكار، لأنه سيقول يحتمل أن تكون من القرآن. فإجازة تعليق التمائم من القرآن فيه إبقاء للتمائم الشركية، لأن التمائم تكون مخفية غالبا، وإما في جلد أو في نوع من القماش ونحو ذلك. فإذا رأينا من علق تميمة وقلنا يحتمل أن تكون من القرآن أو غيره، فإذا استفصلت منه وقلت له هل هذه تميمة شركية أو من القرآن، فمعلوم أن صاحب المنكر سيجيب بأنها من القرآن حتى ينجو من الإنكار، لأنه يريد أن يسلم له تعليقها. فمن المفاسد العظيمة أن في إقرار التمائم من القرآن إبقاء للتمائم الشركية، وفي النهي عنها سدا للذريعة، وفي النهي عنها سد لذريعة الإشراك بالتمائم الشركية، ولو لم يكن إلا هذا لكان كافيا. الأمر الثاني أن الجهلة من الناس إذا علقوا التمائم من القرآن تعلقت قلوبهم بها. طيب، فلا تكون عندهم مجرد أسباب، بل يعتقدون أن فيها خاصية بنفسها بجلب النفع أو دفع الضر، ولا شك أن في هذا فتحا لباب الاعتقادات الفاسدة على الناس يجب صده. ومن المعلوم أن الشريعة جاءت بسد الضرائع. ومن المفاسد المتحققة أيضا أنه إذا علق شيئا من القرآن فإنه يعرضه للامتهان، فقد ينام عليه أو يدخل به مواضع قذرة أو يكون معه في حالات لا يليق أن يكون معه فيها شيء من القرآن، فهذا مما ينبغي اجتنابه وتركه. فتحصل بالدليل وبالتعليل أن تعليق التمائم بكل أنواعها لا يجوز، فما كان منها من القرآن فنقول يحرم على الصحيح ولا يجوز ويجب إنكاره، وما كان منها من غير القرآن فهذا نقول فيه إنه من الشرك بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتول شرك، والتخصيص نوع من العلم فيجب أن يكون فيه دليل خاص. بقي في تتمة الباب ما رواه أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيتهم أو تقلد وطرا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منهم. سيتحضر الشيء. قلنا فإن محمدا بريء منه، في هذا دليل على أن هذه الأمور من الكبائر، لأن احنا قلنا الكبائر كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة. هنا فإن محمد صلى الله عليه وسلم بريء منه. هذا الحديث وارد في باب ما جاء في الرقى والتمائم، وفيه ذكر تقلد الوتر، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام بريء ممن تقلد وترا. وقد تقدم في أول الباب حديث أبي بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قال قلادة إلا قطعت. وهذا الحديث في معناه. وقوله في هذا الحديث تقلد وترا فيه تقييد بالوتر، وهذا له مفهوم، وهو أن النهي ليس راجعا إلى القلادة من حيث هي، بل هي إلى القلادة التي يعتقد فيها أنها تدفع العين. وخص الوتر منها هنا لأن أهل الجاهلية كانوا يقلدون الأوتار وينوطون بها بعض الخرق أو بعض الشعر أو بعض العظام لكي تدفع العين عن الأبعرة. وأما مجرد التقليد فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر هديه، وأيضا فتلت له القلائد وعلق القلائد لبيان أن ما أرسله إلى مكة هدي. الوتر يا أخوانا بيبقى عبارة عن قطعة من جلد البعير رفيعة توضع في القوس، لها خاصية المط بحيث تجذب ويوضع فيها السهم ثم تطرق بشدة فيندفع السهم بقوة شديدة. فكان الوتر إذا خلولق، أي أصبح قديم وضعيف، يأخذونه ويعتقدون أن تعليقهم في عنق الدابة يدفع عنها العين. وكان في غالب الأحيان يجعلون معه شيئا من العظام أو شيئا من الخرق أو شيئا من الخرز ونحو ذلك، فجاء النهي عن ذلك. يقول فالتقليد هنا خص بالوتر، فيقال القلادة التي تجعل على الحيوان أو على غيره إذا كانت مما يعتقد فيها أو يختص بها أهل الاعتقادات فإنه ينهى عنه. ولهذا قيدها في حديث أبي بشير الأول ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر. ومن هنا بيانيا، وكذلك هنا قال أو تقلد وترا، وهذا واضح المعنى في أنه جعل الوتر الذي قلد تميما. وقوله في الحديث فإن محمدا بريء منه، هذه من الألفاظ التي تدل على أن هذا الفعل من الكبائر، لأن مما يستدل به على كون الفعل أو القول من الكبائر أن يقال عن مرتكبيه الله ورسوله منه بريئان، أو يتبرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه، لأن ذلك يدل على عظم المعصية وأن الشرك الأصغر من الكبائر كما أن الشرك الأكبر من الكبائر. والكبائر العملية التي ليس معها اعتقاد كالزنا والسرقة وشرب الخمر هي من حيث جنس المحرم والكبيرة أقل مرتبة من الشرك الأصغر فضلا عن الشرك الأكبر. انتبهوا يا أخوانا لهذا الكلام حتى لا نمل ولا نكل عن التحذير من الشرك جملة وتفصيلا. يقول هنا وأن الشرك الأصغر من الكبائر كما أن الشرك الأكبر من الكبائر، ودي ما فيش فيها خلاف، ولكن بنقول إيه؟ طب الفرق بينهما إيه؟ أثر هذا على العبد باعتبار كونه ما زال مسلما أم خرج. يبقى الشرك الأصغر من الكبائر ولكن لا يخرج من تلبس به من الملة، والشرك الأكبر من الكبائر ولكن يخرج من تلبس به من الملة. نعم أي نعم سيد حاضر. يقول حاضر سيد. والكبائر العملية التي ليس معها اعتقاد كالزنا والسرقة وشرب الخمر هي من حيث جنس المحرم والكبيرة أقل مرتبة من الشرك الأصغري، وده اللي قاله عبد الله بن مسعود، واخد بالك، أو بعض السلف على ما أذكر، أنه قال لأن أسرق أحب إلي من أن أحلف بغير الله، فده شرك. وعشان كده قلنا قبل ذلك أريد أن تفرق بين جنس المعصية وبين عظم المعصية عند الله، وبين جنس الذنب وعظم الذنب عند الله عز وجل. يبقى كل أنواع الشرك الأصغر من الكبائر، وهي أعلى وأعظم جرما عند الله من الكبائر العملية كالزنا وشرب الخمر والسرقة. يقول: ولهذا نقول إن جنس الشرك الأصغر كاتخاذ التمائم أو نحو ذلك، هذا جنسه أعظم من حيث الذنب، والكبيرة من جنس الكبائر العملية التي لا يصحب فاعلها حين فعلها اعتقاد كالزنا والسرقة وشرب الخمر وما أشبه ذلك. انتبهوا يا أخواننا لهذه الأمور، لأن البعض بيغفل عنها ويستهين بها، وكما قال عز وجل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالشرك بكل أنواعه أصغر أو أكبر من أعظم الذنوب عند الله عز وجل. وهذا الذي قاله نبينا صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود لما قال له يا رسول أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: أي ابن مسعود، إن هذا العظيم، ثم أي إلى آخر الحديث. ها؟ حاضر، أنا سكتت لعل الشيخ شرحها. عقد لحيته، أي لحيته طالت، فبدأ يعقدها ويلفها تكبرا وتخيلا وإعجابا بنفسه بين الناس. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة، يعني كان كتحرير رقبة. وهذا فيه فضيلة قطع التمائم، وذلك لأنها شرك بالله عز وجل، والشرك الأصغر مدخل للنار وفاعله متوعد بالنار، كما في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ونحو قوله: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، وفي نحو قوله: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. فمن قطع تميمة من عنق من علقها فهو في مقام اعتاق رقبة ذاك الذي قطعت منه التميمة من النار، لأنه استوجب بذلك الفعل الوعيد بالنار، فإذا قطع التميمة كان جزاؤه من جنس فعله، فكما أنه اعتق رقبة هذا المسلم من النار أثيب بأن له مثل اعتق رقبة، أي في الأجر. وهذا القول من سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير كما تعلمون من التابعين، محمول على أنه مما سمعه من الصحابة رضوان الله عليهم، لأن هذا مما لا يقال بالرأي. وإذا كان كذلك فلو حكم المرسل، لأن فيه فضيلة خاصة جعلها سعيد بن جبير لمن قطع تميمة من رقبة إنسان، فيكون ذلك من قبيل المرسل، يعني من قبيل المرفوع، وسعيد بن جبير تابعي من أصحاب ابن عباس فيكون مرسلا. وفي حدية المرسل كلام، فالإمام أحمد ومالك يحتجون بالمرسل، وكذلك الإمام أبو حنيفة يحتج بالمرسل، ومنهم من يجعل له شروطا كالشافعي، ومنهم من يحتج بالمرسل إذا كان المعنى معروفا في الباب كما ها هنا. وقال بعض أهل العلم: قول التابعي في الأشياء التي لا تدرك بالاجتهاد لا يناط بها الرأي يكون محمولا على أنه قول صحابي، يعني أنه سمعه من الصحابي فيكون اجتهاد صحابي، وهذا ليس بقوي، لأنه إذا كان محمولا على أنه سمعه من الصحابي فنقول أيضا الصحابي لا يقوله من جهة الرأي، فلابد أن يكون إذا سمعهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا لا مدخل فيه للاجتهاد، والقول الأول هو المعروف، وهو أن هذه الصيغة من قبيل المرسل. وقوله: وله، يعني لوكيع عن إبراهيم وهو النخعي تلميذ ابن مسعود، وإبراهيم النخعي عالم أهل الكوفة بعد ابن مسعود، قوله: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قوله: كانوا، يعني أصحاب ابن مسعود، كالأسود وعلقمة والربيع بن خثيم وكعبيدة السلماني ونحو هؤلاء. هذا الباب الذي ذكره الإمام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب، هو باب في الرقى والتمائم والتولة، هو من الشرك حري بكل طالب علم أن يستوعبه. ونستعين بالله عز وجل وننشره بين الناس خاصة في بلاد مصر، والله المستعان. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الآيات من سورة النجم. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة، والسدرة هي شجرة النبق، يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. الحديث رواه الترمذي وصححه. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحب، الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا، أنهم أي الصحابة، فغيرهم أولى بالجهل، السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن، لتركبن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. الثامنة الأمر الكبير، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. الثانية عشر قولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله: إنها السنن. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. هم ذول إخواننا العلماء الذي ينبغي أن نسلك مسلكهم ونتمسك بما كانوا عليه. الحديث حديث أبو وقد الليثي مشهور ومعلوم، الإمام محمد بن عبد الوهاب استخلص منه 22 مسألة ما بين المسائل العقدية وهو الأغلب وبين بعض المسائل الفقهية المتعلقة ببعض الأمور التعبدية. الشرح باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما يعني ما حكم هذا الفعل. الجواب هو مشرك. يعني باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما فهو مشرك. وقوله من تبرك، التبرك تفعل من البركة وهو طلب البركة، والبركة مأخوذة من حيث الاشتقاق من مادة بروك أو من كلمة بركة، أما اشتقاقها من البروك فبروك البعير يدل على ملازمته وثبوته في ذلك المكان، وأما اشتقاقها من البركة فالبركة هي مجتمع الماء وهي تدل على كثرة الماء في هذا الموضع وعلى لزومه له وعلى ثباته فيه. فيكون معنى البركة إذن كثرة الشيء الذي فيه الخير وثباته ولزومه، فالتبرك هو طلب الخير الكثير وطلب ثباته وطلب لزومه، فتبرك يعني طلب البركة. والنصوص في القرآن والسنة دلت على أن البركة من الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الذي يبارك، وأنه لا أحد من الخلق يبارك أحدا. قال سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يعني عظم خير من نزل الفرقان على عبده وكثر ودام وثبت. وقال تبارك الذي بيده الملك، وقال سبحانه وتعالى وباركنا عليه وعلى إسحاق، وقال واجعلني مباركا. فالذي يبارك هو الله جل وعلا، فلا يجوز للمخلوق أن يقول باركت على الشيء أو أبارك فعلكم، لأن البركة وكثرة الخير ولزومه وثباته إنما ذلك من الذي بيده الأمر وهو الله عز وجل. وقد دلت النصوص في الكتاب والسنة على أن الأشياء التي أحل الله جل وعلا البركة فيها قد تكون أمكنة أو أزمنة، وقد تكون مخلوقات آدمية، فهذان قسمان. القسم الأول أن الله تعالى بارك بعض الأمكنة، بعض الأماكن كبيت الله الحرام وحول بيت المقدس كما قال سبحانه وتعالى الذي باركنا حوله. ومعنى كون الأرض مباركة أي أن يكون فيها الخير الكثير اللازم الدائم لها، ليكون ذلك أشجع في أن يلازمها أهلها الذين دعوا إليها. وهذا لا يعني أبدا أن يتمسح بأرضها أو أن يتمسح بحيطانها، لأن بركتها لازمة، انتبه، لا تنتقل بالذات، يعني البركة ملازمة في هذا الشيء. كون أنك تضع يدك عليه لتنتقل البركة منه إليه يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. طيب، يقول يعني أنك إذا لمست الأرض أو دفنت فيها أو تبركت بها فإن بركتها لا تنتقل إليك بالذات، وإنما بركتها من جهة المعنى فقط. كذلك بيت الله الحرام هو مبارك لا من جهة ذاته، يعني ليس كما يعتقد البعض أن من تمسح به انتقلت إليه البركة، وإنما هو مبارك من جهة المعنى، يعني اجتمعت فيه البركة التي جعلها الله في هذه البنية من جهة تعلق القلوب بها وكثرة الخير الذي يكون لمن أرادها وأتاها وطاف بها وتعبد عندها. وكذلك الحجر الأسود هو حجر مبارك، ولكن بركته لأجل العبادة، يعني أن من استلمه تعبدا مطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم في استلامه له وفي تقبيله، فإنه ينال به بركة الاتباع. انتبهوا يا أخوانا إلى المعتقد الصحيح الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة ومن فعل الصحابة الذين هم أفقه الأمة إجمالا. يقول والحجر الأسود هو حجر مبارك، ولكن بركته لأجل العبادة، يعني أن من استلمه تعبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم في استلامه له وفي تقبيله، فإنه ينال به بركة الاتباع. وقد قال عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر: إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. فقوله لا تنفع ولا تضر يعني لا يجلب لمن قبله شيئا من النفع ولا يدفع عن أحد شيئا من الضر، وإنما الحامل على التقبيل مجرد الاتساء أي الاقتداء تعبدا لله. ولذلك قال: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهذا معنى البركة التي جعلت في الأمكنة. انظروا يا مشايخ للمعتقد الصحيح، ونتعلم وننشر، وإن خالفك الجمع، فكما قال ابن عياض الفضيل: إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. يا رجالة، المعتقد مخدوش، ويسعى علماء السوء إلى خدشه أكثر، فلا بد من العمل ولا بد من الدعوة وطلب العلم قبلها. قال الفضيل بن عياض: إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين. وده اللي احنا عليه، لا يؤثر فيك قلة من على الحق. وعشان كده دايما بنقول يا مشايخ: لا تستوحش من قلة الرفقاء، يعني لو أنك بمفردك لا يعتريك وحشة، ولا تقلل من عزمك ولا تضعف من إرادتك. إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وطرق الضلالة عليها الكثير والكثير، وعليها أصحاب المناصب وأصحاب الجاه، ولا تغتر بكثرة الهالكين. يقول: وأما معنى كون الزمان مباركا مثل شهر رمضان أو بعض الأيام الله الفاضلة، فيعني أن من تعمد فيها ورام الخير فيها فإنه ينال من كثرة الثواب ما لا يناله في غيرها من الأزمنة. نعم، أدى بركة المكان وبركة الزمان. طيب، والقسم الثاني: البركة المنوطة ببني آدم، وهي البركة التي جعلها الله في المؤمنين من الناس، وعلى رأسهم سادة المؤمنين من الأنبياء والرسل، فهؤلاء بركتهم بركة ذاتية. طيب، إن قال قائل: لماذا خص ربنا عز وجل البركة ببعض الأمكنة وببعض الأزمنة؟ الجواب: لحكمة يعلمها ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ده الجواب السديد، لحكمة يعلمه. يعني خص البيت الحرام، خص الحجر الأسود، وخص بيت المقدس حولهم، وخص بعض الأزمنة كليلة القدر ويوم عاشوراء إلى غير ذلك لحكمة، وفي نفس الأمر لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يقول: فهؤلاء بركتهم بركة ذاتية، يعني أن أجسامهم مباركة، فالله جل وعلا هو الذي جعل جسد آدم مباركا، وجعل جسد إبراهيم عليه السلام مباركا، وجعل جسد نوح مباركا، وهكذا جسد عيسى وموسى عليهم جميعا الصلاة والسلام، جعل أجسادهم جميعا مباركة، بمعنى أنه لو تبرك أحد من أقوامه بأجسادهم، إما بالتمسح بها أو بأخذ عرقها أو بالتبرك ببعض أشعارهم، فهذا جائز. وطبعا ما علمنا بالجواز إلا لما فعل مع نبينا وأقره، خد بالك، وكما سيأتي بإذن الله. يعني الصحابة فعلوا هذا والنبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم ينكر عليه، فكانت السنة تقريرية وهي من مصادر التشريع. يقول: لأن الله جعل أجسادهم مباركة بركة، انتبهوا، متعدية، بعكس الكعبة، بعكس الحجر الأسود، دي بركة لازمة أي في نفس المكان. وهكذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جسده أيضا مبارك، ولهذا ورد في السنة أن الصحابة كانوا يتبركون بعرقه ويتبركون بشعره، وإذا توضأ اقتتلوا على وضوئه، إلى آخر ما ورد في ذلك. ذلك أن أجساد الأنبياء فيها بركة ذاتية ينتقل أثرها إلى غيرهم، وهذا مخصوص بالأنبياء والرسل. تفضل.
الماء زمزم كده،
نعم،
بركه في القسم الاول ديت لذاتها، يعني لو حملت في اي مكان غير مكه ولا في القسم الاول؟
لا، ماء زمزم البركه في ذاته، فمعنى كده مش معنى ان هو حمل من مكه الى خارج مكه يبقى ليس فقدت البركه، لا، البركه في الماء ذاته. يقول: وهذا مخصوص بالأنبياء والرسل، أما غيرهم فلم يرد دليل على أن من أصحاب الأنبياء والرسل من بركتهم بركة ذاتية، حتى أفضل هذه الأمة أبو بكر وعمر، فقد جاء بالتواتر القطعي أن الصحابة والتابعين والمخضرمين لم يكونوا يتبركون بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي كما كانوا يتبركون بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، او بوضوئه او بنخامته او بعرقه او بملابسه ونحو ذلك. فعلمنا بهذا التواتر القطعي ان بركة ابي بكر وعمر انما هي بركة عمل، ليست بركة ذات تنتقل كما هي بركة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. فدل هذا على أن في كل مسلم بركة. وفي البخاري أيضا قول أسيد بن حضير: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فهذه البركة التي أضيفت لكل مسلم وأضيفت لآل أبي بكر هي بركة عمل، هذه البركة راجعة إلى الإيمان وإلى العلم والدعوة والعمل، فكل مسلم فيه بركة، وهذه البركة ليست بركة ذات، وإنما هي بركة عمل، وبركة ما معه من الإسلام والإيمان وما في قلبه من الإيقان والتعظيم لله جل وعلا والإجلال له والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه البركة التي في العلم والعمل أو الصلاح لا تنتقل من شخص إلى آخر، وعليه فيكون معنى التبرك بأهل الصلاح هو الاقتداء بهم في صلاحهم، والتبرك بأهل العلم هو الأخذ من علمهم والاستفادة منه، وهكذا. ولا يجوز أن يتبرك بهم بمعنى أن يتمسح بهم أو يتبرك بريقهم، لأن أفضل الخلق من هذه الأمة وهم الصحابة لم يفعلوا ذلك مع خير هذه الأمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا أمر مقطوع به. يا اخوانا كل من تكلم في شرع الله بغير دليل يرد كلامه عليه بأدب وبلطف، فإن أصر فهو أضل من حمار أهله، لأن الأمور منوطة بالدليل. أنت فعلت هذه الفعلة، ما دليلك عليه؟ استحسان عقلي ليس في شرع الله عز وجل استحسان عقلي، بل قال الشافعي رحمه الله: ومن استحسن فقد شرع. الكلام ده يا اخواننا طبعا كما تعلمون ولا يخفى عليكم، ده بيهدم عروش الصوفية على رؤوسهم، لان عندهم التبرك بالشيوخ وبالعلماء وبالاقطاب وبالاوتاد وبالمقصورات اصل في معتقدهم، وهذا هو شرك لا نزاع فيه بين احد من اهل العلم. اي نعم، لا ادرك الجاهليه والاسلام. نقف عند هذا الحد، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.